عشان كده النعمة تقول مش أقل من إنه حتى لو اشتغل ساعة واحدة ياخد احتياجاته إيه كافية، ياخد الدينار. لا يمكن أن تكون هناك أجرة أقل من دينار حتى لو اشتغل ساعة واحدة. لذلك قدم أجر يفوق ما تقتدي به العدالة وأكثر مما يستحق أصحاب الساعة الثانية الحادية إيه؟ عشر. قدم أجر يفوق استحقاق الإنسان، لأن النعمة تتفاضل جدا على الإيه؟ على العدل. العدل بيقول ده اشتغل ساعة ياخد أجر الساعة خمس دينار، لكن النعمة تقول ما تكفهوش، لازم ياخد احتياجه. عشان كده ما هوش بنفس، او الحساب ما هوش بكمية العمل اللي الانسان عمله، لكن الكل نال اجر متساوي، كل خد الدينار، لان الله لا ينظر الى مقدار العمل وكمية العمل، بل ينظر الى الروح الذي تم به العمل. هقول لكم حاجة بقى يعني بس ما تقلبناش شوية. واحد يقول ده انا صليت 1000 صلاة اكتر من اللي جنبي، ده انا صمت مثلا 500 يوم اكتر من التانيين، يبقى لي اجر اكتر؟ ده انا ما اعرفش عملت ايه، ده انا كنت بصوم للساعة كذا، ده انا سويت كذا. يسويني باللي صام يوم ولا اللي صام ساعة؟ اقول لك اه، لان الله لا ينظر الى كمية العمل بل الى الروح اللي بيؤدى به العمل. انا عايز اقول حاجة، ان ممكن واحد يدفع مئات الجنيهات بل الوف بل ملايين الجنيهات الى الله وربنا يسويه بتلك المرأة التي دفعت 30. دفعت 30، ده انا مش عايز اقول انه يسويه، ده هو كمان مدح اللي دفعت 30 اكتر من اللي لاموا ايه ملايين في الخزانة، لان دول مالوا او دفعوا بطريقة هنشوفها طمعا في المجد وفي الثواب وفي الاجرة، بينما دي دفعت من اعوازها من احتياجها. فالله ينظر الى نوع العمل. قد يكون اللي اشتغلوا في الساعة الواحدة في الساعة الحادية عشرة انتجوا كمية شغل اكتر من اللي اشتغلوا من الساعة الايه الاولى. قد يكون نوعية انتاجيتهم، نقوا العنب الكويس الجيد طلعوا ثمر حلو، انما التانيين عمالين يلموا اي كلام. دول اللي عندهم رجاء، دول اللي عندهم ثبات، قد يفوقوا اللي اشتغلوا من اول ساعة. عشان كده ما هيش ربنا بيوزنها بالميزان زي ما الفكرة في الاديان الاخرى، ان ربنا في كفتين، كفة يحط لك فيها الحسنات والكفة التانية يحط لك فيها السيئات ويبعث لك الملاك يوزن لك الكفة اللي الطب يدخلك على اساسها. لا، ربنا مش بكده، ربنا مش كده خالص. ده شوفوا واحد زي يوحنا الحبيب، خدم ربنا سنين طويلة جدا، ده مات في سن 100 وشوية، الله يقبل خدمته. واحد زي يوحنا المعمدان كانت خدمته كام شهر؟ مجرد شهور قليلة جدا. هل لم يقم بين مواليد النساء اعظم من مين؟ من يوحنا. العملية مش بالطول ولا بالزمن ولا بالكمية، لكن العملية بالنوعية. عشان كده يمكن خدمة يوم واحد ربنا يخدم فيه الانسان يخدم فيه ربنا في يوم واحد قد تفوق خدمة ايام بل سنين كثيرة لشخص اخر كان بيخدم ربنا منذ الايه صغر. وبعدين ربنا بيقول من خلال هذا المثل مبدأ لازم ناخد بالنا منه، ان الله يعطي ليس لاننا نستحق، لكن لأن النعمة نعمته تعطينا من جوده ومن صلاته. هو لا يعطي أجرا ولكنه يهب هبات. اوعى تفتكر انك هتاخد مكافأة أجرة لإيه؟ لشغلك. احنا كلنا مديونين لله. الله ليس مديون لأي أحد فينا. محدش هيجي يقول لربنا انت مديون لي، انا شوف كنت بصوم وكنت بصلي وكنت بعمل وبعشر زي الانسان الايه في الريفي. عايز يطلع ربنا مديون ايه ليه، يبقى انا من حق انك تدفع لي لاني بصوم وبصلي وبعشر ومش زي بقيه الناس الخطاه. يقول له يا حبيبي انت ما انتش فاهم الملكوت. الملكوت ما هوش اجره تنالها عن استحقاق، لكن الملكوت ده هبه، نعمه مجانيه من جودي ومن ايه ومن صلاحي. لانه كده يقول في حته تانية مهما عملتم فقولوا اننا ايه عبيد بطالون. عملكم ده ملوش ايه قيمه، ملوش وزن عندي. الكل اللي بيشتغل هياخد دينار. وهنا نكتشف اجمل حاجه، ايه هو الدينار ده؟ هو الدينار ده زي ما اتكلمنا عنه ان هو اجر كل يوم ويعطي حياه للانسان من خلال ايه احتياجاته. كان الدينار ده هو حياه كل يوم، او بمعنى اكبر الدينار ده هو الحياه الابديه، هو الحياه التي تستمر الى الابد. وربنا لا يرضى او لا يرضيه أن يعطي أقل من هذا الدينار لكل إنسان حتى لو كانت خدمته قصيرة لمدة ساعة. ليس أقل من الحياة الأبدية أن تأخذها. عشان كده ده يورينا فكرة ليه الجميع إيه تساووا، لأن الجميع سينالوا حياة إيه أبدية. دي أقل مكافأة، ده الدينار. خدوا بالكم أن الدينار كان يترسم عليه سورة مين؟ سورة الملك. كأن هذا الدينار أن الله يعطيك ذاته، يعطيك صورته، يعطيك مثاله، يعطيك حياته. مش ممكن أي حد يخدم ربنا يخدمه بأمانة وبرجاء وبحب ينال أقل من ذات المسيح أو من نفس المسيح، ينال حياة أبدية. عشان كده هذا الدينار جسد ودمه، من يأكلني يحيا ايه بيا. مش حد بياخد حتة من مسيح صغيرة، يعني حتى في طقس التناول ان اقل جوهرة اقل فتفوتة تساوي ايه المسيح كله، تساوي الحياة الابدية كلها. هذا الملك انه يعطي هذا الدينار صورته، رب الكرم يعطي ذاته للفعل اللي بيشتغلوا عنده. الملكوت ما هوش اجره الواحد هياخدها يحطها في جيبه ويكنز. لكن افهموا ايها التلاميذ اللي عايزين ياخدوا امتيازات وحاسين باقدميه، وايها اليهود افهموا، وانتوا يا ناس افهموا ان الملكوت ان انا اقدم ذاتي، اقدم حياه ابديه من خلالي لكل من يعمل معي في قرني. ما هوش الملكوت الجنات اللي بتجري من تحتها الانهار، لان ملكوت الله ليس ذهب وفضه، ليس اكل وشرب. لكن ملكوت السماوات هو شخص المسيح ذاته. زي ما شفتوا كان في نوعين من الفعله، نوعين من الفعله. بصوا كده للفعله بتوع الساعه الاولى والفعله بتوع الساعه الحادية عشر. النوع الاول كان بيشتغل على حسب ايه؟ اتفاقية، تعاقد. تعاقد، عاملين عقد اتفاق بشروط. تشتغل اليوم تاخد ايه؟ دينار. وهو يفضل هاري نفسه في الشغل طول اليوم مستني الايه؟ الدينار. ده بيشتغل من اجل الاجرة، معاه عقد. انا اتعب انت ايه؟ تدفع. اشتغلوا لكي ما ينالوا اجرا، وكانوا عارفين الاجر بتاعهم انهم هيشتغلوا ياخدوا ايه دينار. لكن النوع الثاني ما كانش معاهم عقد عمل، ما كانش معاهم اتفاقية، وما اشتغلوش علشان الأجر اللي هو في ذهنهم. شوفوا قالوا له ايه، ده هو قال لهم تعالوا اشتغلوا واعطيكم ما يحق لكم. طب يا رب انت ما حددتش، دول قبلوا ان هم يشتغلوا مع ربنا من غير ما يعرفوا الايه الاجره، وافقوا فيه اللي انت تجيبه، اللي انت تدفعه، اللي انت تدهولنا يا رب. ده ما فيش عدل، ده ظلم زي الناس اللي اتدمروا. لكن توقع الامر اصحاب الساعه 11 دول مش بس كان عندهم رجاء ومثابره وانتظار، لكن كان عندهم فضيله حلوه جدا ان هم اشتغلوا من غير ما يعرفوا هياخدوا ايه، لكن كانوا واثقين في رب الكرم انه هيديهم ما يحق لهم. ما كانش اتفاق، ارادوا ان يشتغلوا وحسب، ان هم ما يكونوش بطلين، ما يكونش غير مرغوب فيهم، ما يكونش بلا قيمه، لان البطاله دي شيء وحش. لكن تركوا ان اللي يحدد الاكل هو السيد، هم كانوا واثقين في قولوا انه هيديهم اللي يحق لهم. النوعين دول بيمثلونا احنا دلوقتي. في ناس بتشتغل مع ربنا بعقل من اجل الاجر، من اجل الثواب، صمنا وصلينا وحضرنا معرفش اجتماعات وتعذبنا لما طلعوا عينينا في الصيام ومعرفش في ايه وايه وايه، ها هتدفع كام الاجر بتاعنا الدينار عايزينه. اشتغل من اجل الاجر والثواب زي بطرس، ماذا يكون لنا، هتدفع كام يعني. بل في ناس تانية بيشتغلوا من غير عقد، اشتغلوا من اجل الحب، سايبين المكافأة والأجر في إيدين رب الكرم، لأنهم واثقين من حبه ومن عدلته ومن نعمته ومن غناه ومن رحمته. اللي أنت تدفعه يا رب، بس احنا نشتغل في كرمك، يكفينا فرح أننا نعمل في كرمك. عشان كده المسيح قال لهم آخرون يكونون أولون وأولون يكونون إيه آخرين. في ناس بتشتغل في الكنيسة في الحياة الروحية وقد تنال أجر ضخم جدا، لكن ربنا في الملكوت يحسبها فين؟ في الآخر. يعني ايه اشتغل في الكنيسة او في الحياة الروحية؟ واحد اشتغل في الحياة ربنا وربنا بارك له واداله ثروة واداله أسرة واداله جاه واداله 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 او اداله عطايا روحية، خلى بطرس او اسقف او كاهن او خادم او معرفش ايه، واداله رتب وكان ليه شنه ورنه في الكنيسه وكان اخد مركز كبير قوي في الكنيسه، لكن ده يكون فين في الاخر؟ في الملكوت السماوات. فين في الاخر؟ اولون يكونون ايه اخرون. بينما ممكن واحد تاني لا خد رتبه كهنوتيه ولا خد درجه شموسيه ولا خد احتياجات مادية ولا خد اي حاجة خالص ولا حد يعرفه حتى في الكنيسة ومجهول من الكل، وفي اخر الليستة لما يجوا يحطوه في الكنيسة يعني حسب الاقدمية اللي ماشيين عليها يحطوه اخر واحد، لكن في قانون الملكوت هو ايه؟ في الاول. عشان كده ربنا ليه قياسات مختلفة عن القياسات البشرية اللي احنا بنعيش بيها. لكن بيورينا بقى في موقف الفعلة دول لما جم ياخدوا الحساب، موقف صعب قوي. في ناس بتشتغل من اجل انها طمعانة في الاجرة وبتيجي الكنيسة عشان عايزة اجرة، عايزة ربنا يوفر لها شغل باستمرار ودخل مادي كويس ويديها ارتباط او اسرة كويسة ويديها اولاد ويديها سلام ويبعد عنها الامراض ويحل المشاكل باستمرار، شغالة من اجل الايه؟ الأجرة. أدينا بنيجي وبنصوم وبنصلي وبنحضر اجتماعات، بتدفع كام يا رب؟ الناس دول على فكرة يفضلوا طول عمرهم طماعين وحاسين باستمرار ان اللي خدوه مفيهوش الايه الكفاية، وحاسين ان غيرهم بياخد اكتر ايه منهم، بينما هم يستحقوا اكتر من غيرهم. الناس اللي عايشة الحياة الروحية بهذا المادة، اشمعنى انت يعني يا رب وفقت فلان في انه يرتبط بالشخصية الفلانية، وبعدين اديته العربية الفلانية، وبعدين وفقته في الشغلانة الفلانية، واديته البلد، وانا يعني ما اديتنيش حاجة. انا قاعد معاك من الصبح لحد بالليل، ما انا بصوم لك كل الصيامات، ما انا بصلي لك 7 صلوات، اديتني ايه؟ ده الانسان اللي بيعيش حياة روحية من اجل الطمع، عايز ربنا يقول له انا عايز اديك حياة، عايز اديك الدينار. ما تبصش للحاجات سواء كانت روحية او مادية، لكن ركز نظرك علي، على صورتي اللي موجودة على الدينار. بطرس ده كان يعني لو انتم ملاحظين لحد دلوقتي بقى عنده عقلية حسابية جبارة، كل حاجة بيحسبها بايه؟ بالارقام. اخويا يغلط فيا كم مرة؟ ادي الحسبة. سيبنا كل حاجة هتدفع كام؟ احسب الايه؟ الحسبة. بقى عقله حسابي جدا، كل حاجة هاخد قدامها قد ايه. ملكوت السماوات لا يقوم على اساس المبادلة، او انت هتقدم ايه هتاخد ايه مقابلها، لكن ملكوت السماوات اكبر من كده كتير، هو نعمة الله وعطية الله المجانية. عشان كده انا بقول لكم ان هذا المثل ينطبق على ملكوت السماوات هنا على الايه؟ على الارض، الناس اللي عايزة باستمرار من ربنا. لان في السماء محدش هيحسد التاني، محدش هيتذمر على ربنا ويقول انت دفعت لدول زيي، او دول يعني اشتغلوا اقل مني وقدتهم زي. لا بالعكس، الكل فوق هيبقى فرحان بمين؟ بشخص الايه؟ المسيح. محدش هيحسد التاني. والعجيبة انه لما جه يقول للوكيل وقال له ابتدي تدي الاجرة من مين؟ للآخرين، للإيه؟ للأولين. وكأنه قصده أنه يعرف الأولانيين أن الأخرانيين دول هياخدوا إيه؟ زيهم. بس كان ممكن يتجنب هذا التذمر بأن يدي الأولين الأول ومشيهم بقى، ما يعرفوش التانيين خدوا إيه. لكن ده كان قصده أنه يعرفوا اللي اشتغلوا من الأول أن الآخرين هياخدوا زيهم نفس الدينار، عشان الكل يعرف بالمساواة، والكل يعرف انه بيعطي هذا الاجر او هذه المكافأة كهبة، ليس على سبيل دين زي ما بولس الرسول بيقول، مش على سبيل استحقاق، ولكن دي عطية من الله للانسان. اشتغل الاول زي اللي اشتغل في الاخر. فهم تذمروا، يقول وبينما هم يأخذون تذمروا على رب الايه؟ البيت. من النظرة الشريرة الحسادة، او من النظرة الطماعة اللي باستمرار حاسة ان هي ما خدتش ما فيه الكفاية، وان غيرها بياخد اكتر منها. تذمر على رب البيت بدل ما يدرك حب رب البيت اللي دعاه الى القرن واداله كسبيل النعمة وليس على سبيل الدين او على سبيل الاجرة. خليته يتذمر على رب الكرم. تعبير صعب قوي. بينما هم يأخذون تذمروا، ده قالوا له لقب حلو، احنا اللي تحملنا ثقل النهار وحره، ودول اللي جايين لساعة الغروب اشتغلوا في الظل، تديهم زي ما تدينا؟ مش ده لسان حالنا كل ما بنعيش شوية مع ربنا؟ احنا اللي تحملنا ثقل النهار وحره، ده احنا كنا بنقف لما رجلنا تتكسر في الصلاة، ده احنا صمنا لما الزيت نحر قلبنا ثقل النهار وحر، ده احنا اللي عدنا نحضر درس الكتاب وطلع عينينا وهو عمال يتكلم في درس الكتاب لحد ما زهقنا ثقل النهار وحر، ودول يعني اللي اشتغلولي في الظل تديهم زينا؟ كان محقهم يتذمروا لو هو انقص الاجره اللي اتفق ايه عليها، لكن هو قال لهم انا اتفقت معاكم على دينار. واللفظ اللي ربنا بيستخدمه في هذا المثل صحصحه كده ليه شويه، يقول له يا صاحب، أما ظلمتك بشيء؟ أما اتفقت معي على دينار؟ يا صاحب، كلمة يا صاحب دي المسيح قالها 3 مرات. قالها لمين؟ قالها في هذا المثل أول مرة، ثاني مرة في المثل الراجل اللي دعي إلى العرس ولم يكن لابس ثياب الإيه؟ العرس، دخل له قال له يا صاحب زي جيت هنا، وثالث مرة ليهوذا لما جه إيه؟ يسلم يا صاحب لماذا جئت؟ خدوا بالكم إن الثلاثة في المثل اللي بيتذمر عليه بيقول له يا صاحب، والغير مستعد ولابس ثياب العرس بيقول له يا صاحب، ويهوذا الخائن بيقول له يا ايه يا صاحب. بس الثلاثه كان ليهم دينونه، الثلاثه كان ليهم موقف ايه وحش. عشان كده خدوا بالكم من كلمه يا صاحب، لان الله يترفق جدا بالخطاه حتى ايضا من اجل نعمته عشان يفوقوا. اللي بيتذمر يبطل تذمر، واللي مش لابس ثياب العرس يلحق يلبس ثياب العرس، واللي بيخون يفكر انه ما زال يدعوه يا ايه يا صاحب. كان التلاميذ فاكرين ان هم حينالوا اكتر من غيرهم لاتباعهم المسيح قبل الجميع وتركهم اشياء كتيرة من اجل المسيح، لكن المسيح بيصحح فكر الملكوت ان الكل هياخد اجر ايه متساوي. الملكوت مش زي ما انتوا فاهمينه، لان كل الخناقات بينهم مين هو الاعظم فينا في ملكوت الايه السماوات. وزي ما هنشوف دلوقتي ان بعد الحادثة دي تيجي ام يوحنا ويعقوب وتقول له حط واحد على يمينك والتاني على ايه على شمالك، لسه عايزين ياخدوا اكتر من غيرهم، مش فاهمين الملكوت. بس اللطيف في هذا المثل ان يقول لنا ان الشغل يوم واحد لكن الأجرة هتبقى أجرة إيه؟ أبدية متساوية وأبدية. هتتعب يوم واحد، وربنا بيدعوك زي ما شفنا في أي وقت منه إنك تشتغل، بس اشتغل هذا اليوم. ما ينبغي أن أعمل ما دام يوجد إيه؟ نهار. في نهار ينبغي إنك تعمل فيه، لانه ما قالش ان في ناس كانت واقفين في الساعه 12، هو قبل لحد ايه الساعه 11، لكن الساعه 12 ده كان خلاص دخلت الايه الظلمه، انتهى الوقت. عشان كده اشتغل اليوم وتاخد اجر ابدي، وهو يدعوك في اي يوم، هذا اليوم يرمز الى حياتك وتاخذ ذلك الاجر الابدي. طب واحد يقول بقى يعني طب ما هي بقت حاجة حلوة قوي ان الواحد يستنى على الساعة الايه 11 ويشتغل فين في الضل وياخد الاجر الايه الابدي. ومين قالك انك هتستنى للساعة 11؟ ما انت ممكن تتاخد في الساعة 7، ممكن تتاخد في الساعة 4. بس بدل ما خوفك بكده، لا، في حاجة فايتانة، ده في لذة وفرحة في العمل مع المسيح. الناس اللي اشتغلوا في الساعة 11 حرموا 4 ساعات رئيسية من ساعات النهار من انهم يتمتعوا بالسيد المسيح. وده اللي بيقوله القديس اغسطينوس: تأخرت كثيرا جدا في حبك ايها الجمال الايه الفائق. ده انا اللي خسران. عايز تستنى للساعة 11، هي المكافأة مضمونة لكن الوقت بتاعك مش مضمون. لكن اكثر من كده انك هتتحرم من لذة او فرحة العمل في كرم المسيح. ده للانسان اللي فاهم ملكوت السماوات ايه صح، لكن اللي حاسس ثقة للنهار وحره طبعا يقول لك خليني للساعة الايه 11. لكن ده أغسطينوس يقول أنا آسف جدا على السنين اللي ضاعت من عمري وأنا محروم من لذة العمل في كرمك، تأخرت كثيرا جدا في حبك أيها الجمال الفائق. بس خدوا بالكم ان مش معنى هذا المثل ان خلصنا باعمالنا، لان قلنا من الاعمال دي ما هياش هي اللي تستحق الملكوت، ولكن الاعمال هي شرط لنوال الايه الملكوت. محدش يقدر يدفع ثمن الايه النعمة، لكن شرط. تاني حاجة ان مفيش حسد ما بين القديسين في ملكوت السماوات في مجيئه التاني. ثالث حاجة، مش معنى ان الكل هياخد اجر متساوي ان يعني انا هبقى زي الانبا انطونيوس. ليه؟ لان في امثال تانية وفي كلام تانية ربنا يقول كده، ان في واحد كان ليه 10 وزنات ملك على ايه؟ على 10 مدن. واحد ليه 5 وزنات ملك على 5 مدن. نجم يمتاز عن نجم فين؟ في المجد. لكن الأجرة دينار واحد للكل، حياة أبدية للإيه؟ للكل. عشان كده ده ما بيلغيش هذا المثل تفاوت درجات المجد بالنسبة للناس. في رجاء كبير جدا للإنسان أنه حتى لو كان من أصحاب الساعة 11 أنه يدخل إلى هذا الكرم. هم رجاءوا فضلوا مستنيين في المكان، فضلوا في مكان عندهم استعداد أنهم إيه اشتغل. عشان كده قال لهم لم يستأجرهم إيه أحد، لم يستأجرهم أحد. كان عندهم مثابرة وانتظار ورجاء. لكن ده يورينا أن حتى لو انفتحت قلوبنا للدعوة وللعمل، حتى في الهذيع الأخير الله يقبل ويعطي مكافأة كاملة. فعشان كده قال لهم ان بس عكس الآية اللي قالها في الإصحاح اللي فات. الإصحاح اللي فات قال أولون يكونون آخرين، هنا قال آخرون يكونون إيه؟ أولين. لأنه دلوقتي بيركز على الإيه؟ على الناس اللي جاية متأخرة. بعد ما كلمهم عن هذا المفهوم، مفهوم الملكوت بهذا المثل، قال لهم كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. لأن في محك بقى هيبتدي يقولوا المسيح دلوقتي. الدعوة ممكن تروح لكتير، الكل مدعو، لكن مش كتير بيثبت في هذه الدعوة وفي هذا الاختيار. يقول اجتهدوا، بطرس الرسول، اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. اجتهدوا انكم تثبتوا في هذه الدعوة، لان ياما الناس دعوا وفشلوا ومكملوش. وبيحط المحك السيد المسيح بعد كده في موضوع الايه الصليب. كل ده بينظف ذهن التلاميذ من الذهن اللي موجود فيهم ان هم تبعوه من الاول وان هم تركوا اكتر من غيرهم، يبقى هم ليهم الايه الافضلية. فيروح نقلهم عن فكر الملكوت والصليب. ابتدى يكلمهم لثالث مرة. احنا شفنا لحد دلوقتي كم مرة قبل كده؟ 2. المسيح بيتكلم بتصريح علني يسبق فيصف ايه آلامه وموته وقيامته. دي المرة الثالثة والأخيرة اللي المسيح بيكلم التلاميذ فيها بمنتهى العلانية عن آلامه وموته وقيامته وصليبه. بيقدم لهم فكر الملكوت، المحك، ان في كتير هيدعوا، لكن مين اللي هينتخب؟ اللي هيقبل الايه الصليب. فابتدى يقدم لتلاميذه فكر الصليب. يقول وفيما كان يسوع صاعدا الى اورشليم. عارفين ان اورشليم كانت على جبل، وكان ده عيد الفصح الاخير للسيد المسيح، الصعود الاخير للمسيح لاورشليم. وصعد في الطريق الى اورشليم، وزي ما نقرا في مرقس وفلوقة يقول وكان المسيح يتقدمهم. يتقدمهم يعني المسيح كان ماشي فين؟ قدام بنشاط، كأنه عمال ايه يمد، لان الصليب مرسوم قدامه وهو رايح للصليب باندفاع وباشتياق وبرغبة. ابتدى قال لهم ان احنا رايحين اورشليم. وبعدين خد التلاميذ على انفراد. ليه على انفراد؟ لان الوقت ده كان وقت عيد الفصح، وكانت كل الناس بتبقى زحمه الطريق لايه؟ لاورشليم. في دوشه، ناس كتيره من اليهود من كل مكان جايين وطالعين لايه؟ لاورشليم وقت عيد الفصح. فالسيد المسيح خد التلاميذ على انفراد من دوشه السكه وعزلهم وقال لهم خدوا هذا السر. ابتدى يكلمهم عن الامه وموته وقيامته. وهو في الوقت اللي دخل فيه الخراف الهيكليه لتقدم كذبيحه في عيد الفصح، المسيح ايضا بيعد نفسه وهو صاعد الى اورشليم يتقدم التلاميذ. قال لهم على انفراد شويه نقط مهمه قوي. يقول لهم ايه؟ ها نحن صاعدون الى اورشليم. طب نحن عارفين ان احنا رايحين اورشليم، لكن ليه بتقول دلوقتي اورشليم بتذكرها؟ عشان بيقول لهم ده محل موتي، ان انا لابد ان انا اموت فين؟ في اورشليم. لا يمكن ان يهلك نبي خارج اورشليم، لابد ان انا اقدم في اورشليم مدينه الملك الايه العظيم. فقال لهم عن محل موته، وبعدين قال لهم ان المره دي اللي حموت فيها دي ساعه الموت. يقول ابن الانسان يسلم الى الكهنه والكتبه. يسلم بواسطه مين؟ يهوذا، بواسطه الايه؟ الخائن. هتشوفوا المسيح بيصف آلامه النفسية والجسدية وصف دقيق جدا. آلام الخيانة اللي كان شايفها ان يهوذا هيسلمه هيبيعه. بس اكتر من كده، كلمة يسلم لها معنى اكبر من كده. مش يهوذا اللي سلمه، مين اللي سلم المسيح؟ الاب. الاب الذي لم يشفق على ابنه بل ايه؟ بذله عنا اجمعين. عشان كده نشوف بطرس في سفر اعمال الرسل وهو بيوعظ يقول مسلما بمشورة الله السابق وعلمه السابق، بمشورة محتومة وعلمه السابق. مش انتوا اللي سلمتوه، ده الاب هو اللي ايه؟ بذله. عشان كده صرخ لماذا تركتني. وبعدين يقول لأيدي رؤساء الكهنة مجمع السنهدرين، ويشوف الظلم اللي عيقى عليه. تخيلوا واحد عارف انه حيتظلم ورايح للمكان وهو عارف انه حيتظلم. وبعدين للأمم يسلمونه الى الأمم يهدؤون به. ألام الهزل والاستهزاء بشخصه، ومرقس يزود ويتفلون عليه. وبعدين الآلام الجسدية، آلام الجلدات ويجلد. بعدين تكلل كل هذه الآلام بالصلب ويصلب، ولكن في اليوم الثالث يقوم. ولم تكن في لحظة من اللحظات القيامة غائبة عن نظر السيد الايه المسيح. اتكلم عن الصليب تملي بارتباط الايه القيامة، كأن المسيح عمال يعدد انواع العقوبات اللي هو هيتحملها ويتعرض ليها، وكأنه بيقول ان العقوبات دي بقى مش بيبصلها كعقوبات، لكن بيبصلها كواجب عليه هو ايه بيأديه. كأنه بيراجع نفسه عليا ان انا اسلم للخيانة وللظلم وللاستهزاء وللجلد وللصلب وللقيامة. بيبص للألام دي كواجب عليه مش كعقوبة. وهو في حركته بيتقدم التلاميذ بالرغم الآلام المرسومة قدامه، لكن بيتقدم باشتياق لكي ما يتمم الواجب اللي عليه، عشان يعمل الواجب اللي عليه. كأن ربنا يصر بأن هو يعمل هذا الواجب ويقبل هذه الآلام، بل يفتخر بيها، بل هو مخصوص بها علشانها. بالرغم من انه زي ما بنشوف في انجيل معلمنا مرقس ولوقا انه كان بيكرر لهم العباره دهيت، لكن التلاميذ ما كانوش ايه فاهمين، وكانوا متحيرين وكانوا خايفين لما بيكلمهم عن الموت. لكن المسيح كان يقصد انه يكرر هذه العباره حتى بدون فهم التلاميذ عشان يحفظوها، عشان لما تمت الأحداث دي كلها وبعد القيامة ابتدوا التلاميذ إيه يتذكروا العبارة اللي حفظه لهم ابن الإنسان يسلم إلى يدي رؤساء الكهنة ويجلد ويسلم للأمم ويقوم. افتكروا كل الكلام ده فعرفوا إنه سلم نفسه بإرادته، إن مفيش حاجة تمت فرضت عليه، لكن هو قبل كل هذه الآلام بإرادته من أجلنا، حب لينا. كان شايف كل العقوبات ده هي ما خدهاش كعقوبة، لكن خدها كواجب يقدمها من أجل الإيه؟ البشرية. فحط المحك بعد فكر الملكوت الصحيح اللي قاله في مثل الفعلة، حط المحك إن في كثيرون يدعون لكن قليلون إيه؟ ينتخبون. والانتخاب هيكون على أساس قبول الإيه؟ الصليب. شفتوا المثل ده في معناه اللي كان متابع من الأول، في معناه خطير جدا بيصحح لنا مفاهيم كتيرة جدا في الحياة الروحية وفي جهادنا وفي عمل النعمة في الملكوت السماوات. لما ترجعوا بقروا المثل ده تاني واحدة بواحدة كده وافتكروا كل الكلام اللي اتقال. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. نكمل دراستنا في إنجيل معلمنا متى الإصحاح 20 من عدد 20. متى 20 عدد 20 صفحة 360. حينئذ تقدمت إليه أم ابني دبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا، فقال لها ماذا تريدين؟ قالت له قل أن يجلس ابني هذان واحد عن يمينك والآخر عن يسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قال له نستطيع. فقال لهما أما كأسي فتشربانها والصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اغتاضوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما ليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وفيما هم خارجون من أريحة تبعه جمع كثير، وإذ أعميان جالسان على الطريق، فلما سمع أن يسوع مجتاز صرخ قائلين ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فوقف يسوع وناداهما وقال ماذا تريدان أن أفعل بكما؟ قال له يا سيد أن تفتح أعيننا، أن تنفتح أعيننا. فتحنن يسوع ولمس أعينهما، فللوقت أبصرت أعينهما فتبعاه، والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا المرة اللي فاتت موضوع الملكوت والأجرة والمكافأة، وفهمنا إيه معنى الأجرة اللي كان بيطلبها بطرس الرسول مع التلاميذ واللي المسيح أصر عليها لما قالوا له احنا تركنا كل شيء وتبعناك ماذا يكون لنا. فتكلم عن مثل الفعلة والكرم، وطلع ان كل واحد هياخد اجرة عبارة عن دينار، وتكلمنا بالتفصيل عن معنى هذا الدينار. وبعدين حتى اللي كان فينا بيحضر تسبيحة 7 و4 طوال شهر كياك، اخر التسبيحة خالص في حاجة اسمها طرح الفعلة. طرح الفعلة ده بيتكلم عن الناس اللي اشتغلوا في حقل ربنا والمكافأة بتاعتهم. فكأن حتى فكر الكنيسة وهي بتستقبل شخص المسيح، وشفنا لما شفنا الدينار اللي عليه صورة الملك، الدينار ده اللي بيقدم الملك ذاته او نفسه للانسان، عايزة تقول لينا من سهرنا ومن تسبحتنا ومن استعدادنا في خلال الصوم وفي خلال التسبيح في شهر كياك، ان المكافأة هي شخص السيد المسيح ذاته نفسه اللي احنا هنحتفل في نهاية شهر كياك بميلاده. وبرغم ان بعد ما السيد المسيح اتكلم عن الاجرة في الملكوت او المكافأة في الملكوت ووضحها كويس قوي ان الكل متساوي في اخذ الدينار، وبعدين ابتدى يكلمهم عن موضوع الصليب، ان ابن الانسان يسلم ويصلب ويموت ويقوم، الا ان حصل موقف باير او موقف عجيب يورينا قد ايه ان اتلدنا فهم للي بيقوله السيد المسيح. السيد المسيح بيقول ان هو يسلم للموت وللإهانة وللضرب وللصلب وللموت وللقيامة، لكن تيجي ام ابني ذبدة بدفع منهم او بزقة منهم روح يكلميه، عايزين واحد يجلس عن اليمين والاخر عن اليسار في الملكوت. فابتدى السيد المسيح يتكلم في النقطة الخامسة، الملكوت والعظمة والكرامة. تكلم عن الملكوت والزيجة، الملكوت والبتولية، الملكوت والمكافأة والأجرة، الملكوت والمغفرة، وبعدين دلوقتي بيتكلم عن الملكوت والعظمة ومفهوم العظمة في الملكوت. ايه هو مفهوم العظمة؟ ده اللي السيد المسيح بيعلنه للتلاميذ. ايه هو مفهوم الكرامة؟ كان قبل كده اتكلم عن الملكوت والطفولة، دلوقتي بيتكلم عن الملكوت والخدمة. كأن الخدمة هي سر العظمة الحقيقية. تلاميذ لسه بيفكروا في ملكوت المسيح من جهة الجزاء الشخصي او المكافأة الشخصية، هنقبض ايه او هناخد ايه، ايه الامتيازات العالمية الدنيوية اللي انت ممكن تدهلنا لما نمشي معاك. لسه السيد المسيح في الاصحاح اللي فات قال لهم ان انتوا في المجيء في التجليد تجلسون على 12 كرسي حواليا. فيعقوب ويوحنا قال لك بس انا عايز الكرسي اليمين والايه الشمال، نلحق نحجز الكرسيين اللي ايه اللي جنبيك. ما كل واحد بفكره، بطرس وفكر العظمه والاول، وان دخلت ان هو على هذه الصخره ابني بيعتي، وكان بطرس ويعقوب ويوحنا الثلاثه المقربين باستمرار من السيد المسيح في اغلب تجوالاته او في اغلب معجزاته، هم عايزين يلحقوا كمان مكانهم، بطرس وخد ان هو صخرة. طيب يبقى احنا ناخد على الاقل الكرسي اليمين والكرسي الايه الشمال حواليك. مازال موضوع الملكوت في ذهنهم برغم من توضيحات السيد المسيح كلها، الا انهم عايزين حاجة شخصية ليهم، امتياز شخصي، امتياز اكتر من التانيين. رغم لسه نكلمهم ان الكل اللي اشتغلوا في الساعة الاولى زي اللي اشتغل في الساعة 11 خد دينار، لكن دول عايزين امتياز. انت قلت في 12 كرسي، يعني كل واحد فينا ليه كرسي، طب احنا عايزين اليمين والشمال اللي ايه اللي جنبيك، امتياز عن الاخرين. وان كانوا هم لجأوا فان هم عايزين الامتياز دهوت والعظمة دهيت عن الطريق السهل، طريق الوسطى، زقوا امهم. امهم دي اللي هي يقال في التقليد ان هي سالومي اللي خدمت السيد المسيح من اول ايه ولادته، وكانت قريبة العذراء مريم ورفقة السيد المسيح في تجوالاته، وكانت واقفة حتى عند الصليب مع مريم المجدلية ومريم امه. فهي قريبته زقوها بملكي من دالة بملكي من ارادة هتم الكرسي اليمين والكرسي الايه الشمال. فتقدمت هي وابنها وسجدت لي سجود حلو وطريقة حلوة للتقدم لطلب من الله زي ما كلنا بنسجد. وبالرغم انها طلبت طلب عجيب يدل ان هي اولادها وكل التلاميذ مش فاهمين حاجة عن الملكوت خالص، الا ان النقطة الحلوة اللي في ام زبدي في ام ابني زبدي ما طلبت من اجل اولادها، ما طلبتش من اجل ايه نفسيها، طلبت من اجل اولادها. عايزين يقربوا منك، عايزين واحد يبقى عن يمينك والتاني يبقى على شمالك. يقول الكتاب انها طلبت منه شيئا، يعني جت قالت له اعمل لي حاجة، عايزة منك حاجة. نافقة الدهاني فهو قال لها ماذا تريدي، او ان كان يعني سيد المسيح بيكشف اللي جواها ماذا تريدين، انت عايزه ايه، عايزه اعمل لك ايه. خدوا بالكم ان السؤال ده هيتكرر مرتين في الجزء ده من الاصحاح، مره مع ابني زبدي ومره تانيه مع الاثنين اللي كانوا ايه عميان. كان السيد المسيح باستمرار يقرب من كل واحد كده منا ويقول له انت عايز ايه، انت عايز ايه. نقعد نصلي ونسجد صوم ونتشحتف شوية يعني، وعايزين ترباط وعايزين تعمل لنا معرفش الموضوع الفلاني وتدينا الحاجة الفلانية. فبيطلب من كل واحد يقول انت عايز ايه، ايه اللي انت عايزه، ايه مفهومك في الاخذ مني، ايه مفهومك في الملكوت اللي انت عايز تعيشه، شوية امتيازات شوية تسهيلات شوية مواضيع تتحل، وهم دول اللي يعني عارفين حياتك وتعبينك وحطتهم مظلوم بسببهم، عايز شوية حاجات من ربنا، شوية عطايا امتيازات تسهيلات وسايط، ماذا تريد. وكأنه يعاتب كل واحد فينا انت لحد دلوقتي ما انتش فاهم الملكوت ايه هو، فاكره في شوية امتيازات وتسهيلات انت عايزها. بس التلميذين دول يعقوب ويوحنا بالرغم من انهم ما كانوش فاهمين حاجة خالص، لكن كان فيهم نقطة حلوة برضك. ده لسه السيد المسيح مكلمهم عن الصلب وعن الاستهزاء وعن الموت وعن الألم، يبقى ابن الانسان يصلم. لكن برغم ان هو كلمهم عن الصليب والاستهزاء، لكن ده ما كانش شاغل بالهم، كان عندهم ثقة ان صحيح المسيح هيموت لكن ليه ملكوت، لانه قال ان هو ايه هيقوم. كانوا واثقين من نصرة المسيح بالرغم من كل الالم ده، او كانوا مش واثقين، كانوا متطلعين للرؤية دي المسيح المنتصر، عشان كده ما زالوا بيطلبوا مكان عن اليمين والايه والشمال في الملكوت. كان عندهم رؤية متفائلة، المفروض المسيح كان بيكلمهم عن الصليب والموت وكل الالام والاستهزاء والحاجات دي، يعني كانوا يتشأموا، كان المفروض يقول على الاقل ما احناش عايزين نقرب منه، يعني مش محدش هيجي يقول له حط لي صليب جنبك على اليمين وصليب جنبك على الايه الشمال، اذا كان الصليب هو ملكوتك. لكن كان عندهم رؤيه متفائله حلوه. وعايز اقول حاجه مهمه وحلوه في نفس الوقت، ان اللي يعاشر المسيح او اللي يعيش مع المسيح حتى بالرغم من حديث المسيح عن الالم لازم يكون متفائل، لازم يكون مبتهج. هما ده اللي اختبروه،
كان عندهم تفاؤل برغم ان المسيح بيتكلم عن استهزاء وألم وصليب، لكن كان عندهم تفاؤل وثقة في ان المسيح ده لازم ينتصر ولازم يؤسس ملكوته. عشان كده تمسكوا او طلبوا ان هم يبقوا قريبين منه، واحد على اليمين والتاني على الشمال. فبسهم المسيح برغم ان اللي طلبت امهم، لكن المسيح بس للتلميذين. وهم وسطنا تعلمون ما تطلبون. انتوا مش عارفين انتوا بتطلبوا ايه. انتوا بتختاروا الطريق السهل الوسطى الشفاعة، لكن انتوا مش فاهمين انتوا بتطلبوا ايه. واحشى اقول ان احنا في مرات كتيرة بنطلب من ربنا طلبات واحنا مش فاهمين ايه الطلبات دي اللي احنا بنطلبها، ولا عارفين ايه معناها ولا ايه خطورتها ولا ايه تمنها. فقدمهم السؤال: تقدروا تشربوا الكاس اللي انا هشربها عشان تملكوا معايا؟ تقدروا تستبغوا بالصبغة التي استبغ بها انا؟ فقالوا له: نقدر نستطيع. ايه هو الكاس وايه هي الصبغة؟ كأس الألم. تقدروا تتبرعوا كأس الألم اللي انا هتبرعها؟ تقدروا تستبغوا بصبغة الموت، بصبغة الدم اللي انا هستبغ بيها؟ هستبغ يعني صبغة يعني هنغرس جواها. عشان كده يسمى حتى المعمودية صبغة بابتزمة، لما تجيبوا حتة القماش ويغطسوها خالص في الصبغة تطلع بشكل ايه جديد. فلما تقدروا تشربوا الكاس والصبغة، الكاس ده حاجة تخش جوايا والصبغة دي حاجة انا اخش ايه جواها. تقدروا الالم يدخل جواكم يبقى الم داخلي، تقدروا انت تخش جوه الالم يبقى الم خارجي. قالوا اه نستطيع. وهم كانوا فعلا عندهم رغبة وارادة، يعني فهموا طبعا بيقصد الالم. فقالوا اه نقدر، مستعدين ان احنا نتألم من اجلك ومن اجل ملكوتك، زي ما بطرس كان عنده نفس الاستعداد. وان سابك الكل انا لا يمكن ايه اسيبك. قال لهم انتوا تقدروا؟ نستطيع. قالوا له نستطيع، بس انا ما كانش حاسبين الحاسبه كويس، لان ساعه الكاس والصبغه كل سابوا ايه وهرب. عشان كده اقل الناس درايه بسر الالم وبمعنى الصليب والاستباغ بالالم وبالموت هم اكثر الناس وثوقا في انفسهم، لانهم ما كانوش مقدرين، كانوا واثقين في ايه في نفسهم. قالوا نقدر، لانهم ما كانوش مقدرين الصليب. عشان كده احنا في اوقات كتيره لان احنا مش فاهمين يعني ايه صليب، يعني ايه الم، يعني ايه دم، فاوقات كتيره بنبقى متحمسين نقدر نعمل، نقدر نشترك معاك في عملك. إذا كان طلبكم أن أنتوا تتقربوا مني، تجلسوا عن يميني ويساري وتبقوا قريبين مني، فده حسن. لكن إذا كان طلبكم ده من أجل أنكم تنالوا رفعة وامتياز على الآخرين، دي بقى اللي إيه؟ مشكلة. عايزين تبقوا يميني وشمالي عشان تبقوا لكم امتياز أكتر من التنين، دي اللي مشكلة. لكن عايزين تتقربوا مني حلو. هم على فكرة يعقوب ويوحنا بالذات دول اشتركوا في كأس الألم واستبغوا بصبغة الموت. يعني يعقوب ده كان أول واحد من التلاميذ ايه طارت راسه، سفك دمه من أجل اسم المسيح، كان أول واحد من التلاميذ. ويوحنا ده تحمل ألم كبير جدا وعاش اكتر واحد في التلاميذ، قال من الام كتيرة جدا وراح نفية في جزيرة بطمس، لكن مات شهيد، مات ايه موتة طبيعية يا يوحنا، الوحيد من التلاميذ اللي ما استشهدش. الاثنين اشتركوا في شرب كأس الألم والمرارة، لكن كل واحد بطريقة معينة. لقوا عملة رومانية قديمة مرسوم رسم حلو عليها تور، وقدام التور في مذبح وفي محراب، وبعدين مكتوب تحت العملة او تحت الرسمة ده هي لأيهما انت مستعد. تور حاجة من الاثنين، لأما يذبح لأما يحرق يشتغل فين؟ في الخدمة. فانت يعني بيسأل التور انت مستعد لأنهي واحدة، تذبح ولا تفضل حياتك كلها ايه تخدم تجر المحرات؟ فكان يعقوب هو الثور اللي اتذبح قدم على الذبيحة، كان يوحنا هو الثور اللي جر المحرات لآخر لحظة من ايه من حياته. لكن هما الاثنين داقوا كأس الألم واصطبغ بيها، فقال لهم انتوا تقدروا وعايزين. طب افهموا بقى الصبغة والكأس دول معناهم ايه؟ ما تفهموش ان انتوا تقعدوا على يميني وشمالي، لكن اطلبوا انكم تتحدوا بيا. في احسن من ان انت تقعد على يميني وعلى شمالي، في احسن من كده ان انا ابقى فيك وانت تبقى ايه فيا، زي الكأس تدخل جوايا وانا اخش جوه الايه الصبغة جوه البابتزما. هو ده طلبكم والامتياز الكبير يعني اللي انتوا عايزينه، انك تقعد على يميني وانت تقعد على شمالي؟ لا، ده في امتياز اكتر من كده، ان الملكوت هو انك تشرب الكأس وتصطبغ بالايه بالصبغة التي اشربها انا والتي اصطبغ بها ايه انا. اتحدوا بي ابقى فيكم وانتوا تبقوا ايه فيا. وهنا بعد ما قال لهم تستطيعوا ما قال لهمش لا وما انكرش، قال لهم كنتوا تستطيعوا ماشي اوكي، لكن الجلوس عن يميني ويساري ليس لي ان اعطيهم الا الذين اعد لهم من ابي. كأنه عايز يرفع نظرهم الى الاب. لو انتوا عايزين هذا المكان فما هوش ان انا حديه بالمحاباة او بالوسطى او ان امكم تيجي تطلب علشانكم او لمجرد الالحاح او التكرار في السؤال على هذا الطلب، ولكني لا اعطي الا للذين في قصد الاب منذ الازل يريد ان يعطيهم. الموضوع مش بالالحاح او بالمحاباة. عشان كده انظروا الى الاب، اطلبوا القوة من الاب انكم تقدروا تشربوا الكأس وتصطبغوا بالصبغة، مش من ذاتكم تقولوا نستطيع، لكن خذوا موافقة الاب، خذوا معونة من الاب، خذوا قوة من الاعالي. عشان كده قال لهم مش تقدروا تعملوا حاجة الا لما تلبسوا قوة منين؟ من الاعالي. قوة من عند الآب تعطيكم اتحاد دين، تشربوا الكأس وتصطبغوا بالصبغة. لكن طريقة السيد المسيح في الحديث مع أم ابنيه زبدة ومع التلاميذ كانت طريقة لطيفة وحلوة أوي. أول حاجة كان المسيح جدا رقيق معاهم، رقة متناهية، ما يبخهمش ما زعقلهمش، مش انتوا لسه لحد دلوقتي اغبياء ومش فاهمين حاجه وانا عمال اكلمكم عن موت والم وانتوا عمالين تكلموني على الكرسي اليمين والكرسي الشمال، انتوا ما بتحسوش انتوا ما تفهموش. ما قالش كل الكلام ده، لكن جاوبهم برقه متناهيه وجاوبهم بامانه. قال لهم اللي عايز يقعد يمين وشمال لازم يتالم، ما هواش بالطريق السهل، مش بالواسطه، مش انكم تجيبوا امكم وتقولوا واحد على اليمين والتاني على اليسار، في الم. وكان المسيح واثق فيهم ان هم هيقبلوا هذا الالم ويجودوا معاه في هذا الالم، لكن حب ان هو يعني يفتح ذهنهم للاتحاد بشخصه، ان قبول هذا الالم من اجل الاتحاد به مش من اجل ان هم يقعدوا يمين وشمال. سمع التلاميذ الحديث ده فكان موقفهم من هم ايه؟ اتغاظوا. العشرة التانيين فرقعوا، كل واحد عمال ياخد له حاجة، كل واحد عمال يطلب حاجة عشان يبقى في امتياز اكتر من الايه؟ من الاخرين. طالب خناقة مين هو الاول؟ مين هو الاعظم؟ مرتين فاتوا المسيح يكلمهم عن الطفولة كعظمة الملكوت، مرتين، ودي ثالث مرة يبتدي ينقلهم بقى على سر العظمة في الخدمة. فيقول الكتاب دعاهم، دعاهم يعني ايه؟ قربهم منه. انتوا كلكم عايزين تاخدوا الوضع القريب مني، تعالوا كلكم. لا يكون فيكم هكذا، اللي عايز يخش الملكوت لا يكون فيه هكذا، ما يبقاش في هذا الفكر ان عايز ياخد المتكئ الاول او المكانة الاولى او الامتياز الاكتر. لا يكون فيكم هكذا، ده انا يعني ليا سلطان في الكنيسة اكتر، ليا نشاط اكتر، صوتي احلى، وعظاتي اجمل، بدفع اكتر، حضوري اكتر، مش دي الامتيازات كلها، ما تسويش لا شيء في نظر المسيح. اذا كان التفكير العالمي بيقول ان الاعظم هو اللي ليه سلطان اكتر على الاخرين، صاحب الكلمة المسموعة، صاحب الامر والنهي، مجرد ما يشاور كده بصباعه الكل ينفذ اللي بيقوله اللي الكل بيخضعوله، ده التفكير العالمي بيقول ان العظيم هو اللي كده. لكن تفكير الملكوت معاكس لهذا تماما. من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكون خادما للكل، للكل. من اراد ان يكون فيكم اولا فليكن عبدا. قال لهم انتوا بتتخانقوا على الكرامة والعظمة والمتكئ الاول والدرجة الاولى، هي مش في صوتك الحلو ولا في وعظتك الكويسة ولا في الفلوس اللي انت بتدفعها ولا في النشاط اللي انت بتعمله، لكن في خدمتك للكل، مش في خدمتك للناس اللي على مدادك واللي عايز تراضيهم والناس التانيين، لا لا، خدمتك للكل، خادم للكل. ما هيش انك تأمر الاخرين فيخدموك ويبقى لك سلطان امر ونهي، ولكن في انك تخدم الاخرين. وبرضك تخدم الاخرين مش علشان تبقى عظيم، ساعات في واحد يخدم الاخرين عشان يبقى ايه؟ عظيم، عايز يبقى عظيم، لا، لكن تخدم الاخرين من اجل حبك للاخرين، اجل تضحيتك للاخرين، مش من اجل انك تبقى عايز انك تكون اعظم من الاخرين. قد يحترم الناس صاحب السلطان او المركز، ممكن يعجبوا بيه او يفرحوا بيه، ممكن يخافوا منه، لكن ما يحبوش الا اللي بيخدمهم فعلا عن حب، مش نتيجة ان عايز يخدم علشان يظهر او ينال عظمة او ينال مديح. ممكن تشتري الناس، يعني ممكن لو انت كده اي حد فينا ربنا رزقه بشوية فلوس، رزمة فلوس، وطلع وزع رزمة الفلوس دي على الناس، هتلاقي كل الناس بيدعولك ويحترموك ويرحبوا بيك، وانت داخل من باب الكنيسة يدوك تعظيم سلام ويفتحولك الباب على الضلفتين، مش لانهم بيحبوك، لانهم بيرغبوا الفلوس اللي معاك، مش هي دي عظمة الملكوت. لكن عظمة الملكوت هي انك تقدم خدمة للكل عن حب،
عن حب. ممكن تشتري العظمة المزيفة بسهولة جدا، لكن العظمة الحقيقية اللي المسيح بيقولها يكون خادما للكل ويكون عبدا. تهميم عبد يعني ايه؟ عبد يعني تصل به الحالة ان يكون ملطشة، الضرب، التلطم. العبد كان من حق سيده يعمل اي حاجة فيه. عشان كده عايز يقول ان العظمة في انك تخدم الاخرين حتى لو قبلت الاهانة من اجل خدمة الاخرين ومن اجل حبك للاخرين. بنزعل كلنا لما نتهان ان كنا بنعمل خدمة وخلاص مش عاملينها تاني. الناس لها حكم في العظمة وحكم معين. يتوقف مثلا يقول ده عظيم لانه عنده مقدرة عقلية معينة، ذكي، بيفكر كويس. ده عظيم لان معاه درجات علمية معينة، ماجستير ولا دكتوراه. ده عظيم لانه عضو معرفش في لجنة ايه وفي مجلس ايه وليه مركز. ده عظيم لانه عنده رصيد في البنك يساوي معرفش كذا. لكن ده عظيم لانه عنده امكانيات، مواهب، صوت، كلمة، اي شيء. لكن نظرة الملكوت حاجة مختلفة خالص. كل ده لا يسوي شيء في نظر الله، لان ان كان ادى مواهب او قدرات فمش من حق الانسان ان يفتخر بيها. ده هو اللي مدها له، هيدخلوا عليها ازاي؟ لكن هو يدي العظمة للانسان اللي بيخدم عن حب، اللي بيقدم للناس خدمة ويشبع احتياجات الناس عن حب. وبعدين اتكلم لان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. ابن الانسان ما جاش علشان يحتل عرش تقعده على يمينه وشماله وتاخده الامتيازات والتسئيلات، لكن ابن الانسان جه عشان يطلع على صليب، يسمر على صليب. ابن الانسان ما جاش عشان يبقى اسد مرعب يخدع الكل ويخدع الكل، لكن ابن الانسان جاء لكي ما يكون حمل وديع يذبح عن العالم كله ويرفع خطيه العالم كله. عشان كده كانت تحطمت كل نظريات اليهود اللي كونوها عن المسيح. كانوا حاطين نظريات عن اسد يهوذا الخارج من سبط يهوذا اللي يكون مسيح ويملك كل الامم ويصنع سلطان ويخدع كل الاراضي ويعطي بمقدرة عجيبة وبعنفوان وبسيادة. كل النظرية دي اتحطمت في صليب المسيح. عشان كده لحد دلوقتي هما مش قادرين يقبلوا المسيح المسلوب كمسيح، لأن المسيح دي حط عظمة حقيقية. عظمة الملكوت هي في المحبة المتألمة وفي الخدمة المضحية. هي دي عظمة الملكوت وكرامة الملكوت، في الحب المتألم وفي الخدمة المضحية. ومفيش طريق تاني غير كده للي عايز يبقى عظيم في الملكوت. برغم انه قال ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم، لكن هو قبل ان في ناس تخدمه. قبل ان في ناس تخدمه مش معنى كده انك ترفض خدمة الناس ليك، لا، تقبل خدمة الناس ليك زي ما هو قبل خدمة الناس ليك. كان في نساء كثيرات ينفقن عليه من ايه؟ من امواله. في ناس كثيرة بتستضيفيه في البيت، وفي ناس بتعمل له ولائم، في ناس بتديله الجحش بتاعها. قبل خدمة من الناس، بس ما كانش هدفه ان الناس تخدمه. ممكن تقبل خدمة من الناس، كان تقبل حب منهم او تعبير محبة، بس مش هو ده هدفك ان الناس تخدمك. ده مش هدفك، ما كانش هدفه انه يخدم، لان هو يملك كل شيء وعنده كل الامكانيات. لكن لما كان حد بيجي يخدمه او بيقدم له حاجة كان بيقبلها كتعبير حب من ذلك الشخص ليه. عشان كده ابن الانسان بيديهم نفسه كمثال. اذا كان قال ان عايز يبقى عظيم يبقى خادم ويبقى عبد، هو
بيقول كده كان في صورة الله، لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، ولكن اخذ صورة ايه؟ عبد. فعلا كان ملطشة لطموع على وجهه، استهزأوا بيه، تفلوا عليه، ما تكلمش من فراغ. لكن هو العظمة في الانسان اللي بيتحد في ذلك العبد المتألم، في ذلك العبد المتجسد لاجل خلاصي، بأنفق عمره كله في عمل الخير، كان يقول يصنع خيرا، تحمل مشقات كثيرة من أجل أن يعطي الناس ما يحتاجون إليه، واللي يشبعهم واللي يكفيهم واللي يريحهم. لو تفتكروا إحنا بندرس في أي الإنجيل في يوم أخذناه كده، المسيح كان بيعظ، وبعدين حتى يعني لما جه وقت الغروب وانتهى اليوم دخل البيت يستريح، لقى حماتهم عن ايه؟ عيان، اشتغل خففها. وبعدين لما الدنيا عتمت ولما كان المساء راح جابوه كل اللي عندهم ايه؟ مجانين وامراض وكتير، وهو فضل يشتغل صبح وظهر وبالليل، فضل يشتغل، ما لهمش كفايه يقفلوا النهارده تعالوا بكره، لكن فضل على طول يشتغل لكي ما يعطي الناس ما يحتاجون اليه. عندما عايز اقول حاجة تانية كمان احلى، ان خدمة المسيح وتعبه من اجل الاخرين لم ينتهي بوضعه في القبر. مش معنى انه مات واتدفن ان خدمته للناس انتهت، ده بالعكس، ده لحد دلوقتي هو عمال ايه؟ يخدم في السماء فوق، عمال يخدمنا بان يقدم شفاعة كفارية من اجلنا ليل ونهار. ده حتى قال في المثل عن السيد يقوم فيبكئ العبيد، يتمنطق وايه؟ ويخدمهم. في خدمة أزلية أبدية للبشرية، هي دي عظمة الملكوت، الخدمة اللي بتقدم عن حب. الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. إذا كان في واحد مقيد ومستعبد وعبد، عشان تفكه لازم تدفع فديته، واحد أسير عشان تفكه لازم تدفع فديته ثمنه. فكان تجسد السيد المسيح هدفه إنه يبذل نفسه فدية عن كثيرين، يدفع ثمن كثير ويتركهم كلهم احرار. ناس اللي اتقيدت بعبودية الشر وبسلطان الشيطان وبجاذبية الخطية ليهم وبانفصالهم عن الله، جه المسيح يدفع الثمن تحررهم. عشان كده القديس اوريجانوس يقول تعبير لطيف قوي عن استراتيجية الله لخلاص الانسان، فبيتكلم عن الحرب ما بين السيد المسيح وما بين يوسان. يوسان ده لو ذكر في سفر اشعياء رمز المين؟ للشيطان، تنين، الحوت العظيم اللي بيبتلع الكل، الحية المتحورية الحاربة، يوسان رمز للشيطان. فبيقول ان السيد المسيح استاد يوسان ده بالصنارة، وكانت الصنارة هي الأداة اللي افتادت الشيطان، والصنارة دي رمز للاهوت المسيح. بينما كان ناسوته الطعم اللي كان محطوط فين؟ في الصنارة. فجيله يوسان يأكل الطعم، الصنارة ايه؟ افتادته، شدته، طلعته. كان جسده هو الطعم اللي موجود في الصنارة. خدوا بالكم التعبير ده حلو جدا. اوريجانوس لما قاله كان يقصد هو ناسوت المسيح كان محايد جدا للشيطان، ساعات يتكلموا كاله وساعات يشوفوا في منظر ضعف، فما كانش عارف لحد لحظه الصليب. جه ياكل الطعم، ياكل الناسوت لما مات الايه؟ المسيح. قام اللاهوت عمل ايه؟ شده، اصطادوا، اصطادوا. بذل نفسه فدية عن كثيرين كطعم لكي ما يسقط ذلك الذي اطلع الجميع. يحرر الانسان من قبضة الشر ومن قبضة الخطية ويرجع العلاقة ما بين الله وما بين الانسان اللي كانت انفصلت. بس بيقول تعبير لطيف او يبذل نفسه فدية عن كثيرين. كان ممكن يقول يبذل نفسه فدية عن الجميع. هو صحيح مات من اجل كل العالم لكن مش كل العالم خد التحرر. نال عمل الفداء. عشان كده في ناس تستفيد من الفدية اللي دفعها المسيح، في ناس تانية ما بتستفيدش. كلمهم عن الملكوت ومفهوم العظمة والكرامة. قبل كده كلمهم عن الملكوت والطفولة، ودلوقتي يتكلم عن الملكوت والخدمة. لأن اللي عايز كنت عايزين تقربوا مني، كنت عايزين تتحدوا بيا، فما فيش طريق تاني غير الحب المتألم، الحب الخادم. مش بمواهبك ولا بمكانتك ولا بفلوسك ولا بدرجاتك العلمية ولا بشغلك، لكن بالحب المتألم من أجل الآخرين. كان الكلام ده في مدينة أريحة، وبعدين فيما هو خارج من مدينة أريحة. المدينة دي كان ليها تاريخ عظيم جدا. عارفين أريحة وسقوط أسوارها أيام رحاب ويشوع، وكانت أريحة دي مدرسة للأنبياء في أيام إيليا، وبرضك محمية كان ليه دور في أن يبني جزء من هذه المدينة، وهيرودس كان بنى المدينة دي وكان يسكنها آلاف مؤلفة من الكهنة اللي بيخدموا الهيكل، لأنها كانت قريبة من أورشليم. وزي ما احنا عارفين من المرة اللي فاتت المسيح كان في الطريق صاعدا لأورشليم، كان حواليه ناس كتيرة وزحمة كتيرة. عارفين برضك ان في أريحة حصلت قصة او موقف ما ذكرهوش انجيل معلومة متى، لكن ذكر لوقا ان في أريحة تقابل مع مين، مين من الشخصيات اتقابلت مع المسيح في أريحة، مين اللي طلع فوق الشجرة؟ زكا. ودخل يبيت عند زكا الرجل الخاطئ، بينما كانت في أريحة آلاف البيوت من الكهنة. المسيح ما دخلهاش، لكن دخل عند مين؟ عند زكا. فيما هو خارج من أريحة، باخدوا بالكم ان دي كانت اخر ايام السيد المسيح على الارض، ما بقلهوش غير اسبوع. عشان كده تلاقي في اصحاح 21 لما قربوا من اورشليم عند بيت فاري بعتوا باب الجحشين ودخول الايه السيد المسيح لاورشليم وحد الزعف. كان في نهايه ايام السيد المسيح على الارض. وهو خارج من اريحة اتنين عميان كان منهم واحد اسمه بارتيماوس صرخوا يا ابن داود ارحمنا. في زحمة كتيرة، دوشة كتيرة، المسيح كان يد اللي بيتكلم، قعدت الناس تنتهرهم وتقول لهم اسكتوا، هم تزادوا ايه في الصراخ يا ابن داود ايه ارحمنا. نداهم سألهم نفس السؤال اللي سألوا لابن ابني جبل، ماذا تريدان ان افعل لكم؟ ايه اللي انتوا عايزينه؟ هم كانوا ناصحين قوي، الاتنين دول شحاتين قاعدين فين؟ في الطريق في الشارع. سمعوا ان يسوع مجتاز، قعدوا يصرخوا يا ابن داود ارحمنا. قالوا انتوا عايزين ايه؟ لو سألت اي واحد كان اول حاجة يقولوها ادينا الاول ايه؟ فلوس، ده هدفنا من قعدتنا. لكن هم ما طلبوش مال، قالوا ان تنفتح اعيننا. كان ينتظران ويتشوقان لمرور المسيح، ولما جت الفرصة مسكوا فيها قوي بكل قوتهم، برغم ان الجموع انتهرتهم
الا ان هم زادوا ايه صراخا،
وكانهم كانوا حاسين ان لو ضاعت الفرصة دي منهم لضاعت الفرصة الى الايه الى الابد، لان كان فعلا المسيح يسلم للايه للصليب وللموت وخلاص مش هيمر تاني. ودي اخطر حاجة في الحياة الروحية، في فرصة بتقدم ليك لو ما وصفتش فيها قد تفقدها الى الابد. الحياة الروحية فرص، الحياة الروحية فرص، لو ما مسكتش الفرصة واستغليت الفرصة قد تفوت ولا تعود الى الابد. انسان واحد زي فيليكس الوالي بولس الرسول عمال يكلمه عن المسيح ابتدى يقتنع شوية، بعدين قال له متى حصلت على وقت ايه استدعيك اجل الايه العملية، راح منه الى الابد. في ناس كده في سفر الاعمال نشوفهم مع بولس، سنسمع منك لكن مش دلوقتي. الحياة الروحية هي فرصة، لو انت ما مسكتش فيها قد تضيع منك الفرصة الى الابد. في موقف، في كلمة انت بتسمعها، في قداس انت بتحضره، في ترنيمة، في خلوة، في اي شيء بتحس فيه ان ربنا بيخبط جامد وبيديك فرصة، لو ما مسكتش فيها كويس لو اجلت قد تضيع منك الى الابد. كانوا حاسين انه لو ضاعت تلك اللحظة من غير ما ياخدوا القرار بتاعهم ان هم يصرخوا ويصرخوا بشدة، ففي مشكلة تانية تحصل للانسان لو ما اخدش الفرصة بجدية، ان القدرة على التصميم تتضاءل والرغبة في الخلاص بيقل ويدوب. دي حاجة معروفة في الإنسان، لو ما استغلتش الفرصة الاتجاه اللي جواك والرغبة اللي جواك بتضمر وبتقل مع مرور الأيام، والحماس اللي عندك بيكتر. عشان كده الإنسان الروحي هو اللي يعرف يستغل الفرصة. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. كان في جلاء كتيرة ماشية في الطريق الى اورشليم مع المسيح، واكيد ان الجلاء الكتيرة دي كان عندها احتياجات كتيرة، كان في حاجات تعباهم، كان في حاجات محتاجين ليها، لكن محدش فاد غير الاتنين دول، لان محدش منهم صرخ باحتياجه، ماشيين في الدوشة والزيتة. بدون خدوا بينما يقول الكتاب وكان يسوع مجتاز، مجتاز يعني ايه؟ مفيش وقت بقى هيقعد ويقف كده معدي وخلاص، لكن وقفوه. يقول في عدد 32 فوقف يسوع ونادى هما، وقف، اتعطلت المسيرة كلها، وقف مخصوص علشانهم. كان عندهم تصميم وإلحاح ليقبل الفشل بالرغم من انتهار الناس ليهم، وقالوا شاكين وما تعملوش دوشة، إلا أنهم كانوا بيزدادوا في الصراخ. عشان كده المفروض الإنسان ما يأس طالما المسيح موجود، طالما أنت في محضر المسيح وفي محضر الله لا تيأس، زود الصراخ. العجيب أنهم نادوا بذلك اللقب المحبب يا ابن داود، يا ابن داود اللي فيه تتم كل النبوات، يا ابن داود اللي ما قدرش ينطقها رؤساء الكهنة والكهنة والكتبة والفريسيين، نطقوها الاثنين الشحاتين اللي كانوا قاعدين في السكة، اللي ما بيشوفوش يقروا ويكتبوا، مش متعلمين. شافوا ابن داود وفي احتياج صرخوا من شدة احتياجهم، وفي عدم استحقاق بشعور انهم غير مستحقين قالوا ارحمنا.